إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع السنة وأهمية السنة، وأن الإنسان لا ينجو إلا بالتماس خطى من تمسك وعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. بل العز كل العز في التمسك بالسنة، والملك كل الملك بالتمسك بالسنة، بل وكما قلنا التقدم على الآخرين بالسنة. عندما يقول الله تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، الكتاب الذي فيه ذكركم، قال علماؤنا: فيه ذكركم عزكم، ملككم، سيادتكم، قياداتكم، رياداتكم، كل ذلك فيه السنة، لأنه الكتاب يتضمن السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، وكلها وحي، كما قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان، والبيان من السنة، كما قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا المسألة مسألة السنة والتمسك بالسنة، فإنها الأصل الأصيل لرفعة المسلمين، وأنها الأصل الأصيل لنصرة أهل الإسلام مع التمكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذه ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، ترد أن هذه المسألة مسألة فيها ما فيها من النبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، مما سيحدث من هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما نراه ونعيش في هذه الأونات وهذه الأزمنة. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الخير الذي فيه الدخر قال: أناس يستنون بغير سنة يهتدون بغير هدي. فهم يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في خير يريدون خير، لكن الخير هذا إذا تركوا السنة فإنه كالمعدوم. فالمسألة مسألة دائرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأم السنة وأم الباب البخاري، وما زلنا مع كتاب صحيح البخاري. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن نتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من العلماء وطلبة العلم العاملين أو العالمين العاملين. نعم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب
ولم يتكلم عن الباب، كأنه جعل الحديث يدل على هذا الباب. هذا الباب فاصل، هو يفصل به، إذا قال باب ولم يترجم إذن بيفصل بين ما سبق وما سيأتي، لأنه ارتبط الأبواب السابقة كما قلنا، كان الكلام على مسألة الإيمان وأن العمل من الإيمان، وأن البخاري نقل عن 1000 عالم هذا الكلام، وما أدري الذين يتخبطون عشواء وينزعون العمل من الإيمان أو يقولون هو شرط كمالي، هذا ليس من قول أهل السنة بحال من الأحوال، هذا قول أهل البدعة، فهذا لازم قول أهل البدعة. فالبخاري بعد ذلك أتى بالأعمال التي تثبت أنها من الإيمان، ثم بعد ذلك بيّن علامات وأمرات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان أو آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. وبعد ذلك قال باب، نفصل بين هذا الباب والباب. إذا تكلمنا عن الإيمان والأعمال فثمرة ذلك، فسيأتي في الباب هذا ثمرة ذلك بأن الإنسان إذا علم أن العمل من الإيمان وبين هو بالأدلة أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، بين هنا الآن الثمرة. إذا على الإيمان بالطاعات فما تكون الثمرة، إذا نقص الإيمان بالمعاصي فما تكون الثمرة، فكأنه باب واصل وأيضا باب يفصل فيه بين السابق وبين اللاحق. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان.
حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان مشهور جدا، هو الحكم ابن نافع. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، سئل عنه الإمام أحمد وقدمه على كثير من الثقات، وهو من الثقة من الثقة بمكان. وأبو زرعة يقول صالح، وأنتم تعلمون أبو زرعة، يمكن أبو زرعة أرحم من أبي حاتم في مسألة التوثيق والتجريح، أنه شديد جدا بالنسبة وشحيح جدا. الإمام أبو حاتم بيقول عن مسلم صدوق فانتهى الأمر، بيقول عن الإمام الشافعي صدوق وانتهى الأمر قوي بهذا الكلام. يعني الغرض المقصود بأنه لما يقول صالح، وصالح نعم صالح احتجاج كفى، جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، الحكم بن نافع ثقة ثبت. نعم.
قال أخبرنا شعيب.
شعيب بن أبي حمزة من ثقات الأثبات، لكن هنا في كلام في مسألة رواية أبي اليمان عن شعيب. لما تعرفها؟ ليست من أولها، وهمت الحب برضو له تأثير. هو الحق أنه يعني أبو حاتم قال سمع منه حديثا واحدا والباقي إجازة، سمع منه أبو حاتم قال سمع منه حديثا واحدا والباقي إجازة. وإحنا قلنا هذا الكلام أخذ على من؟ ها على من؟ المالكي الثبت على عبد الله بن وهب، وهل عبد الله بن وهب أصلا؟ وقلنا هذا ليس بإيش؟ ليس بمأخذ. من الذي يراه مأخذا؟ ممتاز. ولذلك الشافعي رد، سيب اللي مش بابه رد، ولذلك الشافعي اصلا رد صحيفه هذه السلسله عمرو شعيب بن ابي عن جده انه صحيفه. طبعا اصلا هذا الكلام رده تلميذه، من بقى تلميذه اللي رده؟ ابن القطان لو قال هذه صحيفه ولا ياخذ بها، ابن القطان رد هذه السلسله عمرو شعيب بن ابي عن جده. لكن الحق ابو اليمان ثقه عن شعيب ولم يتكلم فيه احد، فاذا وجاوز القنطره انتهى الامر. الامام البخاري قد اخذ باحاديث أبي اليمان عن شعيب الحكم النافع عن شعيب بن أبي حمزة. نعم.
قال عن الزهري.
الزهري أمير المؤمنين في الحديث وأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. والإمام الزهري يعني فيه أعاجيب. الإمام الزهري عشان واسع الرواية جدا فهو كان مدلسا، والحق أن الإمام الزهري إذا أرسل عن من هب ودب، وأيضا تدليس ليس عن الثقات، ومع ذلك غفروا له ذلك ولم نرى أن تدليسه يعوق روايات بحال من الأحوال. لما؟ لبحر الرواية فتغمر في بحر الروايات، وهذا من الأسباب التي جعلت أيضا أن يمروا جميعا على تدليس الثوري. الثوري مدلس، لكن أيضا الثوري كان بحرا في الرواية، لذلك غمرت في كثرة روايات. طبعا هذه لها ما لها من الوجهة. إيش بقى الوجهة العلمية فيها؟ ولما المدلس لابد أن نقول نرد أو نتوقف، وصحيح نتوقف. والحق أن نقول طالما واسع الرواية بهذه الطريقة، واسع الاطلاع والرحلة في هذه الأبواب، هو التخوف من أن هذه من ضعف إيش الساقط. صحيح كده. الإمام الزهري لما يكون واسع الرواية بهذه الطريقة يبقى الرواية هذه لا ينفرد بها الضعفاء، الانفراد صعب جدا في الرواة، فإذا يمكن أن يأتي برواة إيش وتكون على يعني كشواهد للرواية التي رواها، يعني يكون رواها عن شيخ وله شيخ آخرين يرون هذه الرواية فأسقطه ودلسه. فإذا الخوف من أن يكون الساقط ضعيف فإنه إيه؟ هنا في الرواية الأخرى يجبرها، فيكون الجبر عند الإمام الزهري. والأمر الثاني أنه لما يكون كثير الرحلة بهذه الطريقة وأنه قل لا ينتقي لكنه معلوم عنه أنه بحر الرواية، يبقى إذن كثيرا ما يلتقي بإيش بالثقات، فإن التقى بالضعيف فدلسه سيلتقي بعده بإيش بالثقة. وقلنا الانفراد يدل على الضعف، يعني لا يمكن أن نرى أنه يأخذ من رجل قد انفرد بهذا الحديث. لذلك الرواية بحر الرواية تجبر هذا الباب بالضبط كما قلنا المدلس والشيخ الملازم. ما هو الشيخ الملازم سقطت بعض الأحاديث، فإذا سقطت بعض الأحاديث من الشيخ الملازم نقول له لا، يجبره طول الملازمة. طب إيش الجبر في ذلك؟
قلنا لأنه لو فاته المجلس تارة فأسافر أو انشغل أو حدث أو جاءه ما جاءه وشغله شاغل، فإذا جاءه الشاغل أو شغله الشاغل فإنه إيش سيستدرك هذا في مجالس أخرى، لأن المحدث لما بيعقد التحديث هو عنده 1000 حديث، هو للنهار صباح مساء يراجع هذا 1000 حديث ويعقد المجالس على هذه 1000. فإذا في يوم ما لابد أن يلتقي بشيخه وأن يعقد هذا المجلس، فما فاته يستدركه بعد ذلك. لذلك قالوا تجبر العنعنة هنا من المدلس إن كان ملازما، إن كان ملازما. والزهري كما قلنا أمير المؤمنين في الحديث جلالة قدره، لذلك لا يتوقف على مسألة التدليس عنده. نعم.
قال أخبرني أبو إدريس.
طب هل البخاري سكت؟ هل الزهري نفسه سكت؟ طب ما تكمل كما أكمله.
قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله.
طيب هو الآن يبقى من أبو إدريس؟ عائذ الله. عائذ الله يعني كثير التعوذ بالله، عائذ الله هو كثير التعوذ بالله جل في علا. وكما قلنا الكنية أبو إدريس. الحق أبو إدريس استختلف العلماء في صحبته لأن له رؤية، وهو من كبار التابعين، هو من الثقات من الأخيار، كفى بشرف الرؤية، وذلك عده بعضهم من الصحابة وأبوه صحابي.
قال أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء.
عبادة بن الصامت من الأخيار، من أخيار الأنصار، وكفى بأنه شوف هنا فقه وفطنة عائذ بأنه قال عبادة بن الصامت انتبه كشهد بدر ليثبت لك الفضل. احنا قلنا ترتيب فضل الصحابة وأن بدر من شهد بدر هو من أفضل الصحابة، لم يكن أفضل الصحابة على الإطلاق. كفى ما حدث من حاطب، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الرجل ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فأهل بدر هم أفضل الصحابة على الإطلاق بعد 10 المبشرين بالجنة. نعم. وعبادة طبعا يتكلم على مسألة النقباء 10 اللي هم كانوا في بيعة العقبة.
قال أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله.
عندك التخفيف ولا التجديد؟ تخفيف؟ ماشي.
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
نعم. هذا حديث عظيم فيه طبعا اللطائف. أولا كما قلنا الإسناد البخاري فيه كما قلنا يعني مرصع، وهو الإسناد كله شاميون، كل الإسناد شاميون، هذه من لطائف الإسناد. والحديث كما قلنا حديث عبادة بن الصامت، لكن العلماء ينظرون في هذا الحديث بأنه لما تكلم عائذ عن عبادة قال كان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، فهنا كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني ونقباء ليلة العقبة، وكانت المبايعة ليلة العقبة. فالسياق يوهم رحمكم الله، السياق يوهم بأن هذه المبايعة مبايعة ليلة العقبة، وهذا فيه نظر حقا، هذا فيه نظر لأنه سيأتي المخالف لها من الأحاديث. حقا حدثت مبايعة للنقباء في قول مسلم في قول عبادة أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي عسرنا ويسرنا وأثرة علينا إلى آخر الحديث. فالحق أن بيعة كانت بيعة ليلة العقبة، وبيعة ليلة أصل بيعة ليلة العقبة هو أنهم حماية النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة، هذه أصل بيعة العقبة. فالحديث هذا الحق أن هذه البيعة ليست بيعة العقبة، ليلة العقبة هذه البيعة على الرجل صعب، وإن كان إسحاق صاحب السير قال أنها ليلة العقبة وأخطأ في ذلك، هي ليست ليلة العقبة، وسأبين القرينة التي تثبت أن هذه مبايعة غير مبايعة ليلة العقبة لأنه يتعلق بها مسائل مهمة جدا. قال وكان قد شهد بدرا, وشهود بدر منقبة عظيمة جدا, وأفضل للصحابة الذين قد اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم ليكونوا من أهل بدر. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا نحن نعد أهل بدر هم أفضل الناس فينا. فقال ونحن نعد في الملائكة أفضل الملائكة عندنا الذين شهدوا بدرا. هذه فيها دلالة على فضيلة أهل بدر. وأيضا فضيلة أهل بدر ظهرت في معضلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه عندما أرسل وراسل أهل مكة, وكان قد جس على النبي صلى الله عليه وسلم وصار عينا لأهل مكة لا يريد الإضرار بالدين ولا يريد هزيمة المسلمين بحال من الأحوال, وأراد يدا له لأهله هناك. والنية الصالحة أيضا لا تصلح العمل الإيش الفاسد, فبقي العمل فاسدا. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ما هذا حاطب, فقال له لا تعجل علي يا رسول الله, والله ما فعلت ذلك ردرا عن ديني. البراءة الأولى من هذا, وإني لا أعلم أن الله إيش ناصرك, وهذه الأهم, أنه ما فعل ذلك ليقود أركان الدولة الإسلامية, لا, هو قال له وإني لا أعلم أن الله ناصرك. ولما علم ذلك واستيقن أن الله تعالى ينصره ويعلم هذا, شوف قوة الإيمان واليقين بالله جل في علاه. ولكن أردت أن يكون أن تكون لي يد عندهم أهلي هناك. فقال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, لعل الله اطلع على أهل بدر, فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لذلك اتفاق المحققين أن أفضل الصحابة بعد العشرة المبشرين بالجنة هم أهل بدر. لذلك فتنة عائز أنه قال انتبهوا عبادة ممن شاهد بدر, فهذه منقبة عظيمة. هو أيضا أحد النقباء, وهذه منقبة أخرى لأنه أصلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة, وقد أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم بمبايعته ليلة العقبة. فقال كان نحوه عصابة من أصحابه, فقال بايعوني النبي صلى الله عليه وسلم, الذي قال بذلك قال بايعوني المبايعة, أصل المبايعة, أصل المبايعة كانت من البيع, أن كل واحد يعطي باع الآخر للثاني عند المبايعة. وقيل المبايعة هنا المقصود بها المعاهدة, معاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا إذا دلت على فضل الصحابة رضي الله عنهم, لأنه لابد أن تعلم أن كل جزئية في هذه الأحاديث لها ما لها من الكمالات عند كمال الإيمان في هذا الباب. قال بايعوني, وهذه المبايعة تكون ثقيلة جدا لأن فيها المعاهدة, والمعاهدة من المسلم من يتخاذل عنها, من يتخلف عنها يصاب بالنفاق وتكون عاقبته إلى بوار وعار وشنار وفي الآخرة النار. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن عمرو العاص وقال أما سمعت أنك تقوم الليل وتصوم النهار, قال قد فعلت يا رسول الله, قال صم, فقال له يعني صم الاثنين والخميس, أو قال صم ثلاث أيام من كل شهر, قال بي قوة يا رسول الله, قال صم كل اثنين والخميس, قال بي قوة, حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما وافطر يوما, ثم قال لا أفضل من ذلك. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر سن عبد الله بن عمرو العاص. وهذا الشاهد الذي أقول لكم لما يقول بايعوني, لأن البيعة ليست بهينة, الإلزام أمام النبي صلى الله عليه وسلم, فلابد أن يبقى على نفس الوتيرة حتى بعد ما مات. أن هذا الوفاء, هذا الوفاء وصدق العزيمة وصدق العبادة والتعبد لله جل في علاه. أرادوا أن يكونوا كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يراهم وعندما يغيب عنهم. فلما كبر سنه ما استطاع القيام بمسألة الصيام, وكان يشق عليه, كبر سنه وهش عظمه, فبكى بكاء عظيما وقال ليتني كنت قد قبلته رخصة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي يوم القيامة فيعلم أنه قد تبدل الحال وتغير الحال بعدما مات. وهذا طبعا حذاري من تبديل الحال بعد الممات. لما؟ لأن النبي صلى يقول ولا يختلجن من بين يدي أقوال, فأقول ربي أصحابي وصيحابي, فيقول يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك, لا تدري ما بدلوا بعدك, فيقول سحقا لمن بدل بعد. تدخل تحت التبديل هنا, وإن كان حقا ليس تبديلا, أنه النوافل بأسرع رجل قال لا أزيد عزاك والنقص قال أفلح إن صدق, قال من أراد أن ينظر لرجل أهل جنة فينظر إلى ذلك أو إلى هذا. فقال عبد الله بن عمرو العاص خشي أن يكون قد يتبدل الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, فكان يسرد صوما ويسرد فطرا عشان حتى يبقى على الحال الذي فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك المبايعة ليست هينة, ولذلك أنت إذا قمت فبايعت ربك, اللهم إننا بايعناك وخناك وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين, وإن خنا فإن الله جل وعلا أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. لا سيما ويقول وإن عصوني فأنا طبيبهم, يغفر الله لنا الذلات والسقطات والهنات. الغرض المقصود بأنهم إذا بايع المرء ربه جل في علاه فيحاول أن يكون على نفس الوتيرة ولا يبدل ولا يتبدل. التلون تضيع للديانة وتضيع أيضا وإذهاب لكل خير في الإنسان. فقال بايعوني على ألا، والأمر الأول بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. الحق بأن هذه خصال كم خاصة يا عمر؟ خمسة؟ قد أيضا أتى بخصلة أخرى خمسة. حقنا بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم قال ولا ينتهب نهبة، كما على الكلام على النهبة قال ولا ينتهب ولا تنتهب، وأن هذا من باب ليس من باب السرقة، وهذا من الروايات التي تؤيد لك التفريق بين النهبة وبين السرقة في الأحكام كما فرق الشرع بينهما في الأحكام. وفي رواية أخرى قال ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يعض بعضكم بعضا، وهي الأصل فيها الغيب الغيبة. قال ولا يغتب بعضكم بعضا في بعض الروايات. ومهم جدا مسألة ولا ينتهب لأنها فاصلة في المسائل الخلافية بين العلماء، لأن البيع هنا كما قلنا سيكون فيها إشكالات عظيمة جدا في باب الكفارات. فقال على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا، هذا أصل الدين، هذا أصل التوحيد، بل هذا أصل الإيمان. ولو تكلمنا على روابط الفصل فهذا الفصل الباب بالأبواب السابقة هو كلام على عصب الإيمان. أصل الإيمان التوحيد هو أصل الإيمان، لا إيمان بلا توحيد. لو آمن من آمن ولم يأتي بالتوحيد الكامل حتى ولو لم يؤمن بالقدر قلنا كذب نقض تكذيبه توحيده. الغرض المقصود أصل التوحيد أصل الإيمان هو عدم الشرك بالله جل في علاه. الله تعالى ما خلق الخلق إلا لذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ ثلاثا قلت لبيك رسول الله، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم جذبا للانتباه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك قال الله جل في علاه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا من باب أولى للأمة بأسرها. وقال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدوني ولا يعبدون غيري. وقال الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، وإلا عدم اجتناب الطاغوت فيها الشرك. فالأصل قطع الشرك، حسم مادة الشرك. لذلك في حديث صحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر أو أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أو الشرك هو الآن. ولذلك الله تعالى ما رأيت ما تراه في القرآن ندد بشيء مثل ما ندد بالشرك، وهو يقول الله تعالى في علاه ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، شرك شركاء، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا، يعني توحيدا وتخلاصا لله جل وعلا بلا شرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشرك. ولذلك يصح أن نقول يسير الرياء شرك، وأخطأ من قال بأن كلمة يسير الرياء شرك، هذا خطأ، لأن يبقى كثير يسير الرياء قال يسير الرياء لا لا ها نعم يقول يسير الرياء شرك أصغر، فيبقى كثير الرياء شرك أكبر. قال هذا خطأ بين، ومن قال بذلك وهذا أنا ما أدري، إذن لا اطلاع، وإلا فقد جاءت رواية بنفس النص يسير الرياء شرك، جاءت رواية، هذه الرواية في السنة ابن ماجه فيها ضعف، لكن الأصل أنه جاءت الرواية بهذا الدلالة على ماذا؟ الكلام ليس مبتدع من ابن القيم أو ابن تيمية، المسألة أصالة بنص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإسناد كما قلنا فيه الضعف لم يقبله الله جل في علاه، بل إن سلم قال أخوف ما أتخاف عليكم هو إيه؟ على الشرك الأصغر، وقال دبيب هو كدبيب النمل. فلذلك يحذر الله تعالى يقول بايعوني على، لأن مسلم يقول بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا أصل الأصول النجاة بأسرها في هذا. ولذلك ما أتى امرؤ قط بأي شيء كما قال الإمام الشافعي قال ألقى الله بكل شيء خلا الشرك، ما في مشاكل، بس ألقى الله بكل شيء خلا الشرك، لأن الشرك معناها الخلوص في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعندما يقول الله تعالى بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا سيدخل في ذلك تفضل أو ممتاز ويتاني ليس هذا الذي أريده، إجابة صحيحة لكن ليست هذه الذي أريده.
الهوى. يا سلام.
مش عارف ماذا أقول لك أيها الحريص. صحيح صحيح، ألا الشك في شيء، ما زلت أنتظر الإجابة. تقارب ثم تباعد. أنا ما قريت، قلت له تقارب ثم تباعد. ألا تشرك بي شيئا، لا تشرك في الإلهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. تحتاج، هل تحتاج لقليل من التفكير؟ يعني ولذلك لابد طالب علم يمحص النظر يفهم في هذا الباب. ألا تشرك بالله شيئا في الأسماء، الأسماء الحسنى والصفات العليا، لا تشرك بالله شيئا في الربوبية، لا تشرك بالله شيئا في الإلهية. لذلك ترى أن الله تعالى بين هذه أنواع، أنواع الشرك الثلاثة في إيش؟ في كتاب، وأزمها الثلاثة في كتاب عندما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. والشرك في الأسماء والصفات من أعظم الإلحاد، لذلك زمه الله تعالى في علاه. ماشي. وأيضا قول النبي، قول الله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك فيش؟ ها لا في الإلهية يا حبيب، في أيوة في الإلهية. فين بقى؟ في المحبة، في المحبة، في المحبة، وده اللوازم بقى، دعك من اللوازم. وأما بالنسبة للأنداد التي تقصد بها ربوية، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أن تدع لله ندا وهو خلقك. وين بقى؟ لما حصرنا هذه في الربوية والأخرى جعلناها في الإلهية؟ لما الند خلاص بقت الند مطلقة، يدخل فيها أنداد في الأسماء والصفات، أنداد في الربوية، أنداد في الإلهية. اللي فرق إيش اللي فرق بينهما؟ ممتاز. يبقى اسمها ايه القاعده الاصوليه يا حبيبي؟ السياق من ايش؟ من المفسرات. فهو لما قال ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا ها يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله، فالسياق فسر لنا المقصود بالند والند في ايش؟ في المحبه. يبقى هذه في الالهيه، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسعود ان ترعى لله ندا وهو خلقك، يبقى اذا هذه ايش؟ فربوبي. السياق يفسر لك هذا الباب. إذن قول الله، قوله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وصدر الباب. وتصدير الباب بعدم الشرك لما مدرس اللغة العربية؟ أين أخوك المغفل الآخر؟ يا إخوة افهموا، طالب علم المتقن يأتي بالقواعد الكلية التي تمشي تحتها الفروع. تأصيل العمل الذي يوصل لطالب علم يبني، يستطيع أن يبني كل هذا. طب الإجابات كلها إجابات سديد، لكن أنت ما أدتش بالقاعدة الإيه؟ الكلية التي تنهي لك المسائل، ينزل تحتها باقي الفروع بأسرها. وزي قلنا المتقن بحقه الذي يتقن هذا، إذا أتقنه هو يبني عليه، هو لا يحتاج إلى أن يطلع على الفروع. ولما يطلع على الفروع ما يطلع عليها إلا اختبارا ليرى نفسه استطاع أن يفرع أم لا، لأنه لو استطاع أن يفرع على التأصيل شمسه ستشرق على الأمة بأسرها. تقديم الأهم على المهم إيش؟ واجب. ولذلك كل ما أتى عن السلام كله مهم، لكن الأهم هو الأصل الأصيل، هو على ألا تشركوا بالله شيئا. قال ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. طبعا قال ولا تسرقوا، لأن السرقة يعني فيها حفظ المال، حق المال وحق الغير، والتعدي على الغير من المظالم التي لا يقبلها الله جل وعلا، لذلك حرم السرقة. وطبعا قلنا أن السرقة من الكبائر، لكنها مقيدة بإيش؟ مقيدة أن تكون من الكبائر، مقيدة بإيش؟ بنصاب، مقيدة بالنصاب والضوابط الشرعية التي تكلم بها العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. هذه السرقة التي تكون بالكبيرة الذي يأتي كله كبائر، فالكبيرة هنا مقيدة بقيد بضابط الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. وحديث ابن عمر، هذا حديث عائشة، وحديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن بلغ 3 دراهم. وطبعا حديث بلغ 12 درهما اللي بيحتج به الإمام أبو حنيفة حديث لم يصح. قال ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تزنوا أيضا الزنا من الكبائر، وهو علاج الفرج في الفرج، علاج الفرج في الفرج. هذا قال ولا تزنوا لأنها أيضا من الكبائر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلظها هي إيش؟ ها بحلية الجوار. نعم. قال ولا تزنوا، قال ولا تقتلوا أولادكم، قال ولا تقتلوا أولادكم. هذا اقتباس، هذا أيضا اقتباس، إن صح الاقتباس في قول الله جل في علاه قال ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم يعني قد قال بها ابن حزم قولا فصلا في هذا الباب، قال وقتلوا الولد من الوأد، والوأد بالعزل، لا لا بالعزل، لذلك لأن سلم قالها تصريحا، قال العزل وأد هو الوأد الخفي. وهذا جاء عن سلم لكنه منسوخ. قال العزل هو الوأد الخفي. لذلك قول مذهب ابن حزم أنه إذا خصبت البيضة لا يجوز بحال من الأحوال إنزال هذا الباب. وذلك أنا أقول أن المسألة فيها الأحناف يرون أنها بعد أسبوع، والشافعية والحنابلة يرون أن المسألة على نفخ الروح، ونفخ الروح إلى 4 أشهر صحيح أو 120 يوم، والصحيح الراجح أنها بعد 42 يوم لا يجوز بحال من الأحوال تنزيله. لما؟ لأنه قد ورد حديث حذيفة بن الأسيد أنه قد تنفخ الروح بعد 42، وإن كان الأغلب تنفخ بعد 120 يوم. فالحاصل بأنه تنزلها، ابن حزم يرى بأن العزل أصل العزل وأد الخفي فلا يجوز، فهو قتل النفس التي يعني هي في مشروع أن يخلقها الله جل في علاه. باب هنا باب الكلام على الوسائل نفسها أخذت أحكام المقاصد في هذا الباب إن صح التعبير. فقال ولا تقتلوا أولادكم، وقتل الأولاد يكون إما كما قلنا بالتصريح كوأد البنات الذي كان يحدث من هؤلاء من أهل قريش الذين قال فيهم الله تعالى وصفا دقيقا عن أحوالهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وأما بالنسبة للكلام عن عمر الخطاب أنه وأد ابنته، الحق بأن السند لم يصح، السند لم يصح، لكن لو قيل للعبرة ثم صاحب ذلك أن تقول السند لم يصح كان هذا من عادات الجاهلية. ولا تقتلوا أولادكم، وأيضا قتل الولد أن 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 أنه يمنع الحمل أصالة يخشى من الفاقة، وهذا منصوص عليه في كتاب الله الرافع له. ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق، خشية املاق، طبعا اعرف خشية املاق العلل تفيد، انا بس هل لك عشان ايه؟ عشان ما تموتنيش. العلل تفيد، ايوه مفعول لاجل، ما خلاص انا قلت العلل انت متراح عليها، مفعول لاجلي، مفعول لاجلي، ما خلاص انا مالي من املاق وانا ببحث عنها، املاق مضاف ليه، طيب ايش فيها؟ طبعا قال خشية املاق يعني من الفاقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكسروا، تناكحوا تكسروا، فاني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. قال ولا تقتلوا أولادكم، هذه من الكبائر. طب ليش هي من الكبائر؟ بل هي من أفحش الكبائر. نعم في قتل أولاد، طب هات المصير السيد ظن بالله لا في أولاد، ودي طبعا من أعظم يكون عقدية حجر لأمور ممتاز كده. إجابة أنا أفتح الباب بقى الآن، صحيح أعوذ بالله، وهذا صدر الباب بالمعتقد، وده الصحيح لأن المعتقد هو المحرك الرئيسي للعمل. قربت جدا وما صرحت، ممتاز، ما هي هذه دخلت أيضا في إساءة الظن. خلاص خلصوا، فيها إساءة الظن بالله جل في علاه، ما أنت رايح معهم كريم. وبعدين بسرعة، وبعدين شوف فيها كما قلنا أول شيء إساءة الظن بالله جل وعلا، هذا أعظم الفواحش، فيها قتل النفس التي حرم الله له بالحق، وفيها قطيعة الرحم. يا أخي بتعمل هتموتني والله، فيها ولده قطيعة رحم ولا مش قطيعة رحم؟ ففيها قطيعة رحم، ومستقلا قاطع الرحم فين؟ في النار، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهذه قاطع الرحم كبيرة مستقلة، فلما كان قاطع الرحم كان الوسيلة إليه هو القتل، فوقع في الفاحشتين القتل وأيضا قطع الرحم. قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فهذه أيضا من مبايعة النساء، يعني هذه المبايعة أصالة بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قبل أن يبايع الرجال، لأنه في حديث كما في حديث بلال في العيد بعدما انتهى سلم الخطبة ذهب إليهن وبايعهن وقرأ قول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن، قال أيضا هذا ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن إلى آخر الباب. طبعا العلماء اختلفوا مسألة البهتان، أولا قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وبين أيديكم وأرجلكم. أما في النساء هذا البهتان المقصود به أمور ثلاث، الأمر الأول مسألة الاستلحاق، مسألة أن هي تلد الولد وتلحقه بمن ليس بأبيه، وهذا نوع شرك والعياذ بالله، وهو كبير من الكبائر. وأيضا بهتان تفترونه بين أيديكن أو أيديهن أيضا من ذلك الزنا، يعني الأيدي والأرجل. قال العلماء فرق بين الأيدي والأرجل، الأيدي أنها يكون لها الولد تنسبه أو يكون لقيطا تستلحقه بنسب من غير النسب، أو بين أرجلهن يعني الزنا والعياذ بالله، فيكون يرجع الأمر على ولا تزنوا فيرجع فيها على نفس لأنه بالنسبة للرجال ببهتان منها، أصل البهتان في الرجال هو مسألة الغيبة، والكذب في مسألة اللي هو أفحش الغيبة. نعم، على إيش؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، فأنا أسميه شركا. النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، مش العلة. النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، فقلت سمعت وأطعت أولا أنه إيش؟ أنه شرك. الناحية الثانية هنا بقى الآن خلط الأنساب. الأنساب هذه من الذي يجعلها؟ من الذي يجعلها أن هذا يكون ابن هذا وأن هذا يكون عم هذا؟ الأنساب من الذي يجعلها أصالة؟ فهو دخل فيها التوجيه بهذا، إنه لما يقول لا هذا ابن هذا فيدخل فيه هذه، يعني قريبة منها يكون فيها هذا الباب. مفهوم؟ طيب، إذا هذا بالنسبة للبهتان في المرأة. البهتان في الرجل أفحشه أو أعظم الغيبة، والغيبة كما قال صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما إيش؟ ما قلت. فقال إن كنت قلت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وهذه فيها دلالة عن البهتان أشد، لأنه فيها شيء من الكذب. بعض العلماء يقولون أيضا قال ولا يأتوا ببهتان يفترونه أعظم منه، لأن هذا إذا كان أفحشه هو الغيبة أو الكلام على الآخرين بما ليس فيه، وده اللي بيحدث طبعا الآن من بعض الجماعات التي تفرق بين المسلمين وتأخذ الناس بالظن. إن شاء الله إن شاء الله الله جل وعلا سيعاملهم بنفس ما يعاملون بالظن، فقط بالظن. يعني هو يقول نظن أنه فعل ذلك لذلك إذن فهو مجروح، بهذا بالظن. يأخذون الناس بالظن توثيقا وتجريحا، يأخذون الناس بالظن حكما، وهذا فعل أهل البدعة كما قال ابن تيمية، قال أغذوا الناس بالظن من فعل المعتزلة، هذا من فعل أهل البدعة والضلالة. هم أصالة نعوذ بالله للبدعة والانحراف عن السنة كانوا كذلك. أما السنة مالك يقول ببيضاء نقية، يقول إن رأيت الرجل على كفر، مش على معصية، إن رأيت الرجل على كفر 99 واحدة على كفر وواحدة إيمان، والله لحملت على الواحدة إيمان من باب إحسان الظن بإيش؟ بالمسلم. وذلك عمر الخطاب كان يقول إذا وردت لكلام أخيك محملا حسنا وجب عليك لزاما أن تحمل أن تحمله على المحمل الحسن. لكن حمل الأمر على الناس أنه قال ذلك لأنه كان يقصد ذلك، يعني رجل بيقول له الرجل قال الفاعل الكبير ليس بكافر، قال في المجالس الخاصة أظنه لا يقول بذلك. أنت مين أنت أصلا اللي تتكلم بمثل هذا؟ هو لابد أن يجرح، ولابد أن يجرح لابد. ولما يقول ذلك يقول لك لا ده هو بيفعل ذلك أمام الناس، لكن عند الخلوات الكلام يخالف الكلام. هذه مصيبة كبرى، أخذ الناس بالظن من فعل أهل البدع. الغرض المقصود قال تفترونه، وهذا بالنسبة للكلام عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا ببهتان تفترونه، فهذا بالنسبة للناس. أما بالنسبة لله ورسوله فهو الأعظم، فالبهتان بالنسبة لله ورسوله والكذب على الله أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك من الكذب على الله الفتوى بغير علم، ويدخل في ذلك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تقديم العقل على النقل. يدخل هذا في البهتان الذي يكون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هم على خطر عظيم جدا الذين يحاربون السنة، كما قلنا الآن أنت لما ترى الأصوات العالية اللي تحارب مثل البخاري ومسلم يريدون هدم الدين، هدم قوام الدين أصله على الإمام البخاري. لما يخرج الرعاع السفلى الذين لا يفقهون شيئا ويهرفون بما لا يعرفون وما درسوا كتابا واحدا ولا حرفا واحدا ولا يفقهون شيئا، يعني رجل بيقول البوزي توزن حسناته سيئاته، حسناته غلبت على سيئاته دخل الجنة، وبيتكلم في البخاري. رجل أتى كفرا مبينا وبيتكلم في البخاري، كيف يسمع له؟ أتى كفرا مبينا ولا يفقه، لا يعرف أن هذا كفر. هو بيقول لك لا، ما هي المسألة الآن إن الحسنات والسيئات هي المقياس، مش هذا الذي قاله وسلم وكتب الحسنات والسيئات. يقول بذلك غاب عنه أن المسألة دائرتها على إيش؟ على توحيد الله جل وعلا، على أصل الديانة وهو أصل الإسلام عند جميع الأنبياء. الغرض المقصود البهتان الأعظم هو الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أنت تراه كثيرا الآن، تراه كثيرا حقا في كثير ممن يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلصاق بعدما يتكلمون به أن هذا من شريعة الإسلام ولم يكن من شريعة الإسلام. بحال من الأحوال ليس من شريعة الإسلام أن نقول بأن الكافر توزن له حسنات وسيئات، ليس من شريعة الإسلام أن يقال ما دام قد وحد ربه يؤمن بأي نبي كيفما شاء فهو إلى النجاة وإلى الجنان، ليس هذا من شريعة الإسلام. بحال من الأحوال هذا يدخل في مسألة البهتان الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تعصوا بمعروف فمن وفى منكم فأجره على الله. هنا بعدما نقول بأن هذه الخصال التي نهى عنها الشرع جاءت الثمرة، وهذا كما تراه عادة، لأن الإنسان دائما يتشوف، يعني الذي استنهاض الهمم يأتي أنه يتشوف إلى ما له أو ما عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للملائكة ما يسألون، قال يسألون الجنة، قال هل رأوها، فإن رأوها كانوا أشد طلبا. فهو الإنسان يتشوف لما له وما عليه من الثواب والعقاب. فلما ذكر المحاذير النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وفى، يعني ولا تعصوا في معروف، طبعا معروف كل معروف، قال فمن وفى منكم فأجره على الله، قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. يبقى قسم اثنان إلى قسمين، ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يستطع ثم ستره الله فهو إلى الله. يبقى هو قسم الناس الآن في مسألة الثواب والعقاب إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من وفى، وطبعا من وفى هذه لا تنخرم معه إيه؟ الزلة والزلة والزلتان والهفوة والهفوتان أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول اللهم أن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ولذلك قلنا ما من أحد إلا وقد عصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال ما من أحد إلا وقد عصى أو أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. ولذلك قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. والغرض المقصود بهذا الباب أنه قال من وفى، وهذه وفى يعني غلبت الحسنات على السيئات. هنا نقول بقى في الغالب، الحكم هنا للغالب، فمن وفى منكم فأجره على الله. واللفتة العظيمة اللطيفة العظيمة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم، يعني من وفى منكم وقد نسب الوفاء له، وهذا رد على الجبرية، رد على الجبرية. والحق بأنه لما قال فأجره على الله جعلها أن المسألة في توفيق لله جل في علاه، لا سيما أن عمومات الأدلة وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد الوفاء منه فليعلم أنه ليس منه، فليعلم أن الأصل أن الله ذكره في أولية الله جل في علاه، ذكره الله جل في علاه بأنه سيوفقه لذلك. ولو نزع الله التوفيق ما وفى أحد قط، ولا حتى الأنبياء، لو نزع الله التوفيق لا يفي أحد بحال من الأحوال. يا عبادي كلكم أكملوا ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فلذلك قال فمن وفى منكم فأجره على الله. اللطيفة هنا أنه أبهم العطاء. واعلم أخي الكريم إن وردت في العطاء محل العطاء الإبهام دون التبيين فعظم الأجر لا تتخيل، لأن الكريم إذا أبهم العطاء فأنت لا حد لك ولا تصور لهذا العطاء. انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حدا ببعض العلماء أن يقدم الصيام على إيش؟ على الصلاة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، ثم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به. إذا قال لك أنا أجز به، الله مالك الملك، مالك الملك، الله تعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض، قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف آخر الرجال دخولا إلى الجنة ماذا قال؟ قال تمن ثم أعطاه فوقها بإيش؟ عشرة أضعاف على الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أبهم الله لك العطاء فعطاؤه لا حد له ولا تصور لك، أن تفقه ذلك من قوله وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا تأتي اللطيفة لما قال فأجره على الله وسكت. فأجره على الله إيش يعني آية؟ ما أجره على الله؟ أأكل وأشرب وأسلم، ما أجره على الله؟ فأنت كلما تعاظم عندك أو كنت أعمق في التعرف على الله وأعلم بالله علمت عظم الأجر لك. وهذه بقى تتفاوت الناس. فأجر على الله أيضا تركت للجميع، من كان أدنى ما سرح بخياله إلا للأدنى، ومن كان أرقى ما سرح إلا بالأرقى. ولذلك الهمم العالية تتفاوت. قال رجل سلني، لما قال الله سلم سلني ربيع بن كعب الأسلمي قال أسألك مرافقة. التصور هنا أن يكون يذهب ويجيء مع النبي الأمين، كيف يفارقه؟ عاش معه في الدنيا ثم بعد ذلك يفارقه، ما يستطيع. قال مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك، قال هو ذلك. همم قمم تصل بالإنسان إلى المعالي. فلذلك قال فأجره على الله، كلما كنت راقيا كلما ارتقى بك الأجر، وكلما كنت متدنيا كلما جاءك على قدر ما أنت فيه من الهم. لذلك الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسفة. قال فأجروه على الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني ومن أصاب من ذلك، ومن يخلو من هذا، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. طبعا ما من أصاب فعوقب يفهم منه لفتة فقهية مهمة. إيه يا أستاذ صبري؟ يعني إيه؟
بسرعة ممتاز. يعني إيه؟
يعني السياق على الكبائر، السياق على الكبائر. طالما قال فعوقب يبقى إذن أنها عليه على الكبائر، ولذلك قال كان كفارة الله، يبقى إذن السياق على الكبير. قال فمن قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، وهذا فيه عقاب الدنيا. طبعا فعوقب في الدنيا أيضا أي عمومة يا شيخ صبري؟ فعوقب في الدنيا، فعوقب هنا بعدما قربت بعد فعوقب به، أين العقاب؟ ها ها مبهوم مبهم صح كده. هو أصله نائب الفاعل، نائب الفاعل يكون إيه أصله؟ مفعول. والقاعدة العلمية عند العلماء الأصولية نفي المعمول يؤذن بالعموم، يبقى هنا عموم العقاب. عموم العقاب نعم، عموم العقاب معناه إيه؟ معناه أن البلايا والرزايا، طيب حتى الهم والغم والشوكة يشاكها كانت كفارة له. وهذه من عظيم رحمة الله بالعباد، أن المسألة لا تتوقف على إقامة الحدود، لأنك لو في هذا الزمان لو ما أقيم عليك الحد ماذا تفعل؟ كيف يكفر عنك وأنت تريد مسألة إقامة الحد؟ فهذا قول البعض العلماء. قال بعض العلماء والمسألة على العموم في هذا بأنه يعاقب بالعقاب، العقاب الكوني القدري كالبلايا والرزايا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال لما جاءت المرأة فسبت الحمى نهاها وزجرها وبين أنها مطهرة للإسلام. لذلك لما سمع أبي ذلك دعا ربه ألا يرى إلا إيش؟ محموما، لكن لا 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 يتقاعد عن الجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفها في رواية أخرى تتحت الخطايا والسيئات كما تتحت إيش أوراق الشجر. هذا فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو جلست تؤمل النظر فقط في اللآلئ التي بين هذا هذه كلمات اللي هو الإعجاز الذي جاء به وأوتي جوامع الكلم، تفهم فيها القضايا الكثيرة جدا التي تنفعك مآلا أو حالا. فهنا يقول فعوقب به في الدنيا، والعقاب في الدنيا كثير. العقاب في الدنيا كثير، فقد الولد هذا عقاب، فقد الحبيب هذا عقاب، أيضا فقد المال هذا عقاب، كل ذلك عقاب. ولذلك الإنسان قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. لذلك الإنسان لم يقول إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه. المرأة لما مات ولدها ودخل عليه وسلم وقال لها اتق الله واصبري يا أمة الله، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصبك. لما علمت أنه سلم وذهبت إليه قال إنما الصبر عنده، لأن هذا الذي يكفر به السيئات، فهي حقا مطهرة. فعوقب إذن فعوقب بالبلايا بالرزايا، ما يحدث له من الهم والغم. ممكن ما يبتلى بأي شيء بدني، ممكن ما يبتلى بأي شيء من زوي، لكن يبتلى بالهم. ما تراه إلا مهموما، ما تراه إلا مغموما، وهذا قتال، الهم قتال. ولذلك السلام كان يستعيذ منه صباحا مساء. فهذا أيضا من ضمن جنود الله جل في علاه، أن الله لا يبتليه. أنت ترى رجل في ضيق أعظم مما يكون، ولو وضعته في قبر وهو أسعد الناس يرى أنه في جنة، ويرى أن أهل الجنة لم يسعدوا مثل ما سعد هو، لأنه عنده مناجاة بينه وبين ربه. لكن المحروم الذي حرمه الله جل في علاه مثل هذا في ضيق وضنك عظيم، وهذا أيضا ابتلاء. فالغرض المقصود في اللفتة العظيمة في قول فعوقب به في الدنيا هذا على العموم. والعموم أن أي عقاب ينزل على المرء الكون القدري مثلا بالبلايا والرزايا الشوكة يشاكوا إلا كانت كفارة له. وبعض العلماء قال هذا عام يرد بالخصوص وهو إقامة الحدود، والأعم هو الأفضل والأصح. لما؟ طب لما الأعم هو الأصح؟ لأمور ثلاثة. طب اتفضل صبري. الأمر الأول لا. رحمة الممتاز. أول شيء النظر إلى رحمة الله جل في علاه، لأننا قلنا بأن رحمة الله جل في علاه شملت كل شيء. رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي كما في الحديث، وأيضا بأن الله تعالى يحب أن يرحم عباده. قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر لهم. ها ثاني والأصل ممتاز أصوليا، والأصل بقاء العموم على عموم، حتى ولو كان استنباطا، حتى لو كان استنباطا. الثالثة من الأهمية بمكان، لأن هذه أصلا من جوامع الكلم.
أنها إيه؟
ولأنها أصلا عبد دي ممتازة دي رابعة ما كانتش معانا أنت جزاك الله خير ها ولا مخصص ممكن نقول بقى هنا الآن ممكن يقول لك السياق لكن هو حقا ممكن أن يقال ولا مخصص وهذا كلام من يعني من التأصيل بمكان فقال فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومعنى كفارة له أنه مطهر كفارة له لأن في بعض الروايات جاءت في السنة قال طهور له وكفار قال طهور له وكفار ومطهر له محيت الصحيفة السوداء وصارت صحيفة بيضاء لكن الإشكال هنا في هذا الباب فهو كفارة له هنا إشكال لما؟ لأننا نفهم من هذا الباب أن الحدود كفارة لأن أصل العقاب هو الحدود فالحدود كفارات فإذا قلنا الحدود كفارات وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم قد جاء صريحا الحدود كفارات قد جاء ما يخالفه ظاهرا طبعا ما يخالفه ظاهرا فحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا أدري الحدود كفارات أم لا لذلك جمهور العلماء يرون أن الحدود كفارات وبعضهم يقول الحدود ليست كفارات بحديث أبي هريرة أنه قال لا أدري الحدود كفارات أم لا طبعا هذا ظاهره التعارض وإن كان ظاهره التعارض فمسلك العلماء في ثلاث لا يخلو مسلك العلماء من إيش من ثلاث ها هو إيه ها الجمع هذا الأول وهذا الأهم ها الترجيح النسخ ممتاز إحنا نقول الآن بعضهم ذهب إلى إيه ذهب إلى الجمع بعضهم ذهب إلى النسخ بعضهم ذهب إلى الترجيح بعضهم الذين قالوا بالترجيح قالوا حديث عبادة أسند حديث عبادة أسند وصحيح حديث عبادة في الصحيحين أرقى درجات الصحة وحديث أبو هريرة ليس بذاك الحديث بل حديث أبو هريرة لا أدري الحدود كفرت أم لا جاء من بعض الطرق أعلها البخاري قال هذا مرسل أرسله الزهري وإذا أعل البخاري حديثا فقف معظما لهذا الحديث فقالوا إذن عندنا الترجيح بحديث عبادة والحدود كفرت والآخرون قالوا بأن قول سلم لا أدري الحدود كفرات أو لا أو ليس كفرات منسوخ بحديث عبادة هنا الإشكال في مسألة النسخ ليه بقى إيه الإشكال بقى صبري مش بابك متأخر الإسلام عبادة أيوة لا طب ومن ما لنا من الرواية لأن حديث عبادة ليلة العقبة وحديث أبو هريرة لابد أن يكون بعده ها متأخر يبقى لابد العكس إن حديث أبي هريرة هو الناسخ لحديث إيش؟ لحديث عبادة صحيح ولا لا؟ قلنا لهم ننظر في هذا الباب نعم كلامكم صحيح لكن ثبت العشر ثم نقش نحن نقول أولا بأن الرواية التي قالت ولا ينتهب دلالة واضحة جدا على أن هذه المبايعة ليست المبايعة ليلة العقبة هي ليست المبايعة ليلة العقبة وهذه دلالة واضحة جدا وأيضا أن مبايعة المسلم للرجال في قوله لا تسرقوا لا تزنوا لا تقتلوا أولادكم جاءت بعد مبايعة من النساء ومبايعة النساء نابعة من قول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات وهذا بعد فتح مكة يبقى إذن بعد فتح مكة يبقى تقدم إسلام من إسلام أبي هريرة لأن إسلام أبو هريرة أسلم قبل فتح مكة ويبقى إذن هذه المبايعة كانت جزما بعد فتح مكة يبقى إذن الحق أن نقول لا حديث عبادة هو الناسخ لأن هذه مبايعة ليست مبايعة ليلة العقبة بل هي مبايعة أخرى كانت مع عبادة وبعض الصحبة الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كما قلنا جاءت تابعة لقول الله جل في علاه يا أيها الذين يا النبي إذا جاءك المؤمنات بعد فتح مكة وإسلام أبي هريرة كان قبل فتح مكة فكان الحق أن النسخ هنا إيه النسخ وارد في هذا الباب لكننا لما قلنا بأن النسخ أضعف الأحوال التي نذهب إليها لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فنقول لا نسخ ولكن الجمع كان مثلا في بادئ أمره لا يدري الحدود كفرت أم لا يدري ثم درى بالوحي فبين لنا ونقل الوحي وذلك مثلا يسكت ما يتكلم في الباب حتى يأتيه الوحي فلما سئل عن الحدود كفرات قال لا أدري أهي كفرات أم لا ثم جاء بعد ذلك العلم كما قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصر هنا الأعلى قلت لا أدري فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله على صدري فقلت في إيش في الدرجات وكفرت إلى آخر الحديث فإذن هو درى بعد ذلك وعلم فبين للناس لحديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه هذا الراجح الصحيح في هذا الباب وإلا فحديث لا أدري حديث فيه الظن والاحتمال وحديث حدود كفرات محكم والمحكم يقدم على المحتمل وانتهى الأمر. محكم يقدم على المحتمل ولا معارضة بين محتمل وبين محكم، والمحكم هو الذي يقدم. يبقى إذن نقول بأن الحدود كفرات، الحدود طهارة. فإذا قلنا الحدود كفرات بعد استقرار هذا عند جماهير أهل العلم اختلفوا فيما بينهم، هل تكون طهارة كاملة بعد إعواز التوبة أم لا؟ يعني مقرونة بالتوبة أم لا؟ هي الحدود كفرات بتوبة أم لا؟ هو كلام واضح؟ هل لابد من قرن التوبة أم لا؟ قال بعض العلماء لابد من توبة، لابد من التوبة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلى آخر الآيات. أيضا في سورة مش الفرقان، السورة الثانية سورة النور على القذف، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الأول قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فجعل الشهادة مقبولة بعد التوبة. قالوا فلا بد من التوبة، لا تكون الحدود كفرات إلا بتوبة، لا سيما وأن الله تعالى قد استنهض الهمة لذلك، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فكانت مطهرة للتوبة. وهذه الآية عليهم ليست لهم، لأنه فيها زيادة حكم كما سنبين. والحق قول جماهير السلف والخلف الحدود كفرات، الصريح قول المسلم الحدود كفرات، والدلائل على ذلك كثيرة. منها أولا بأن المسلم قال عن معز بعدما رجم قال رأيت يسبح في أنهار الجنة، وقال عن المرأة المخزومية أو الغامدية أن المسلم قال تابت توبة بالحد تابت توبة لو وزعت على المدينة لإيش لوسعته. والحق أنه أيضا بأن الغامدية لما جاءت للمسلم قالت أقم علي الحد طهرني، فكانت تعلم وأقرها. وطبعا الدلالة من كده معلم اصحى الدلالة من كده إيش طهرني، فأقر المسلم بأن إقامة الحد إيش طهارة. ولذلك قال أيضا ماعز طهرني يا رسول الله قال طهرني يا رسول الله. وأيضا الرجل الذي قبل وضمه جاء المسلم قال طهرني فسكت عنه المسلم، فعلم أن هذه أن الحدود كفرت ولا تحتاج إلى توبة. الحق أنها لا تحتاج إلى توبة. أما قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، نقول في الرد عليهم بلطف. كيف ده؟ أنا بينت الرد والله، قلت فيه حكم زائد وهذا هو الرد. هو قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، زيادة حكم تدل يبقى التوبة نفعت في إيه؟ تبديل سيئات حسنات. يا حبيبي انظر طالب العلم عمله التدقيق، تأمل تدرك، عمله الأصيل أن يتأمل الأدلة. فهو جعل زيادة الحكم بأن تبدل السيئات حسنات، مش مطهرة فقط، مطهرة يبقى الصحيفة صارت بيضاء نقية، لا ده بيضاء نقية مع زيادة الحسنات، بقى السيئات زادت فصارت إيش حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا الصحيح الراجح في ذلك الحدود كفارات، قال فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله جل في علاه فهو إلى الله. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقبه، إن شاء عفا. وهذا أصالة أيضا كما قلنا في مشيئة الله جل في علاه، كما قال وآخرون خلطوا عملا وآخرون خلطوا. أنا أريد أصل الآية، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. لا، هذه آخر آية ممكن نتكلم فيها. لما؟ لأن هو المسألة هنا أنه بين في المشيئة، هو في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر، كما قال الله الآية هذه بعدها آيتين. الآية الأولى قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى دخل في المشيئة ولا ما دخل؟ دخل في المشيئة. ثانية وآخرون مجونة لأمر الله، ها إما يعذبه إما يتوب عليه. يبقى إذن هو الآن هذه الآيات بأسرها حاسمة على المسألة أن من أتى من هذه القاذورات وأنه لم يكن قد أتى كبيرة أو لم يكن أتى شركا فهو في المشيئة، إما إن شاء عذب وإن شاء غفر. والحق أن المشيئة هو أقرب إليه، أقرب إلى العفو. لذلك قال ثم ستره الله، ومن ستره الله لا يمكن أن يرجع الله جل في علاه عن عطية أعطاه بحال من الأحوال سبحانه جل في علاه. والدلالة على ذلك حديث المناجاة، لما سئل ابن عمر من منكم يحفظ حديث المناجاة؟ قال أنا. ثم قال في حديث المناجاة قال إن الله تعالى يأتي بالعبد فيلقي عليه كنفه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فبعد ذلك يلقي عليه السترة يقول قد سترته عليك وأنا أغفرها لك. فانظر هذا أعظم ما يكون من فضل الله ورحمة الله بالعبد. وعائشة قالت رضي الله عنها وارضاها لله زرست الدهوي ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان في المشيئة. ديوان المشيئة لابد أن ترى أنه على الإيضاح في قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، رحمتي سبقت، فهم إلى العفو أقرب. لذلك نحتج بأن من كان في المشيئة فهو إلى النجاة، أقسم على ذلك، من كان في المشيئة فهو إلى النجاة. والدلالة على ذلك بسرعة، دلالة ذلك عسى الله أن يتوب عليه. وعسى في القرآن واجبة، لكن ممكن يرد عليها، أنا أستدل بها على أنه معفو عنه، لكن يرد عليه إيراد. تفضل أستاذ. يرد من قال أنها حاسمة بأن من كان في المشيئة فهو لنجاتي بهذه الآية، يرد عليها قال عسى إيه يبقى ومن تاب الله عليه لابد أن يتوب، فإن تاب نجا وانتهى الأمر، سيرد الأمر، يبقى ما دخلناش في النزاع، يبقى ليست في النزاع. قلتم لأني متأكد أن محدش فاهم حاجة، والله النزاع أنه إيه لم يتب وأنه في المشيئة، صحيح ولا لا؟ إيه بعيد قوي، لكن هو ما هو ده الغزل في الآيات، ده الغزل في العلم. أنت أصالة لما يقول الله عسى الله أن يتوب، ومن تاب الله عليه لابد أن إيه لابد أن يتوب، ثم تاب عليهم أكملوا، ثم تاب عليهم إيش ليتوبوا، يبقى إذا ليست في النزاع، لا يبقى ليست في النزاع، مفهوم؟ لأن من تاب الله عليه، تبدلت الصحيفة، يبقى لا يدخل في مسألة المشيئة، يبقى ليس داخلا في الحسبان. لكن نحن نقول بأن الذي يؤكد ذلك أن نقول عسى الله أن يتوب عليهم، يعني عسى الله أن يعفو إيه يعفو عنهم، كما قال في سورة النساء على المستضعفين في الأرض، عسى الله أن يعفو عنهم فيكون التوبة، أن يتوب عليهم بمعنى أن يعفو عنهم. طب من وين؟ قلنا لأن أثر التوبة العفو، أثر التوبة العفو، يبقى إذن أثر التوبة العفو عندنا أدلة وقرائن كثيرة، رحمتي غلبت غضبي، فإذا هي المسألة إلى العفو. والحق أن الإنسان الذي في المشيئة فهو أقرب إلى البشارة من العقاب، أقرب إلى الثواب من العقاب. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك بعدما استوضحوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نبايعه، ونسأل الله أن يغفر ويرحم ويتجاوز عما يعلم. اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: أولا فضل التوحيد، إذا قلنا فضل التوحيد قبح الشرك، هذه الفائدة الثانية. النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، شيئا الأصل في نهي التحريم، قوله ولا تسرق ولا تزنوا، مش ممكن يقول أن هذه تحتاج الخلية ولا الكراهة، هذه كبيرة من الكبائر. فحش الغيبة وأفحش منها البهتان، إبهام الأجر يدل على عظمته، فمن وفى منكم فأجره على الله، عظيم رحمة الله بالعبد. كيف الحدود كفرات أولا، هي الرحمة هنا، الحدود كفرات أولا والبلايا كفرات، ثم ذلك الستر، وإذا ستر الله فلا يمكن أن يعاقب. من أعظم أخلاق المسلم الستر. أنا سأقول لك شيئا وأخصك به فأنت من أوثق الناس عندي، ده معنى بيقال بعده ايه؟ تكلم سرك في بير. المشكلة في بير ما جابش قلم رصاص، بعدها بخمس دقائق اذا التفت تكلم سرسرة. وبعدين طبعا في النساء بقى اياك ان تقولي لاحد، لا مش ممكن. تبص تلاقي بسينة وهند وخديجة وعائشة وفاطمة سمعوا ازاي، ما تعرفش كرامات اولياء، والمسألة ممكن يكون هي اللي أصلا ذهبت إليهن. المشكلة كبيرة جدا في هذا الباب حقا، وذلك ترى هذه المسألة عظيم 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 خلق المسلم أو حسن خلق المسلم في هذا الباب باب الستر. والخسيس يبحث عن العثرات والنبيل يأوي إلى كتمان العثرات. الخسيس يبحث عن العثرات والنبيل يأوي إلى كتمان العثرات. هذا النبيل. ما الخسيس؟ والخسيس لا يساوي شيئا. خسيس سيظهر الله على خسته. العجيب العجب العجاب. والله أنا سأقول لكم أمرا واقعا هي إشارة والإشارة يفهم منها العبارة. والله رجل كان ينفر الناس من رجل ينفر الناس وناس ورجل مرموق جدا وله فضل عليه ولكن ينفر الناس منه وتكلم بكلام واقع أو لم يقع صح أو لم يصح ونشره. والله العظيم أقسم بالله ابتلاه الله بما قال حقيقة وأكبر منه وأعظم أضعاف مضاعفة. والله الذي لا إن ربك بالمرصاد المسألة هكذا. فلذلك كيف تعامل عباد الله في علاه تعامل. عظيم خلق المسلم أو حسن خلق المسلم تأتي في الستر. إثبات المشيئة لله جل في علاه ردا على المعتزلة القدرية. قال إن شاء عفا إن شاء عاقب. في الرد على القدرية أيضا في مسألة الإيش الإلزام. إيه بقى مسألة الإلزام الحريص؟ الحق أن المعتزلة يوجبون على الله على الثواب والعقاب. وجدي نعم يوجبون على الله حاشا لله. وأنا أقول إن شاء عاد وإن شاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم على سموات الأرض على قتل امرئ مسلم لأكبهم النار في جميعا أكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي سبحانه وجل في علا كده. وترية كده تسعة الحمد لله وقفنا عندها. وفي ده في رد على الجبرية والخوارج المعتزلة بايعوني على ألا تشركوا بلا شيء. قالوا ولا تسرقوا ولا تزنوا رد على الجبرية. ولا تسرقوا ولا تزنوا رد على الجبرية. ليش؟ لأنه سيكون هو السارق والزاني بعيدا رد على الجبرية. مفهومة شطار أصحاب العقائد السلفية. نعم ونعم تفاوت الناس رد على الجبرية. نعم أستاذ امثال الصحابة نعم عظيم امتثال الصحابة شدة التحري في امتثال الصحابة المسلمين فبايعوه على ما قال. طيب بهذا نكون خمسين. نعم ورد على الأشاعرة. رد على الأشاعرة من وين؟ ها لا تشركوا به شيئا جزاك الله خيرا. يعني بس طبعا يعني أنت معنى ذلك بتقول أشاعرة مشركة ودي مشكلة كبيرة جدا. لا هو يعني هو طبعا لا هم الحق في هذا الباب يعني نعم شيئا على العموم وده صحيح هم يرون ذلك. والحق أنهم لا يتلفظون بهذا. هذا لازم قوله. هذا لازم قوله كما بينا قبل ذلك. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم في البخاري خلاص الموقظة. في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ مبنية على أن مسألة الربوبية هي المؤثرة المؤثر الأصيل لكنهم لا يلتزمون بذلك لا يقولونه تصريحا لا يقولونه تصريحا بعلم الأحوال. لكن هم يقولون في بعض منهم يقول هو عنده غلو في التصوف أنه يقول ما دمت لا تشرك بالربوبية فأنت الآن أتيت بإيش بالعبودية. وحتى لو دعا غير الله للي فعله يقول ما دمت تعتقد بأن الله خالق الرازق انتهى الموضوع. طب صرف العبادة لغير الله للي فعله ما عندهم شهادة.